الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون المدني الملكية والتأمين. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات المستوى الرابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الأولى من مادة الملكية والتأمينات، وموضوعها مقدمة في مفهوم الحقوق العينية وتحليل حق الملكية ومداه. ويمكن أن نوضح موضوع المحاضرة من خلال تناوله في ثلاثة محاور. المحور الأول مقدمة في مفهوم الحقوق العينية. المحور الثاني تحليل حق الملكية ومداه. المحور الثالث القيود التي ترد على حق الملكية. المحور الأول مقدمة في مفهوم الحقوق العينية. الحق العيني هو أحد أنواع الحقوق المالية، فالمعروف أن الحقوق المالية هي التي يمكن تقويم محل الحق فيها بالنقود، ومحل هذه الحقوق هي الأشياء، سواء أكانت أشياء مادية أم غير مادية أي معنوية. وتنقسم الحقوق المالية إلى ثلاثة أنواع، هي الحقوق الشخصية أي الالتزامات، وهذه الالتزامات شرحنا المقصود بها في المستوى الثاني في مادة النظرية العامة للالتزام، والحقوق المعنوية وهي عبارة عن سلطة لشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو خياله أو نشاطه، كحق المؤلف على مؤلفاته العلمية وحق الفنان في مبتكراته الفنية. والنوع الثالث هو الحقوق العينية، موضوع هذا المحور. فما مفهوم الحقوق العينية؟ نجيب على هذا السؤال العام من خلال التعريف بالحق العيني وتحديد أنواعه. وتحديد مفهوم الحقوق العينية مدخل مهم لموضوعات الجزئين حق الملكية والتأمينات. أنصح أبنائي الطلاب وبنات الطالبات الاهتمام بهذا المدخل. ألف، التعريف بالحق العيني. الحق العيني سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي معين بذاته، كحق الملكية وحق الرهن الحيازي وحق الانتفاع. والحق العيني بهذا التعريف يختلف عن الحق الشخصي، فالحق العيني يقوم على عنصرين هما صاحب الحق ومحل الحق. أما الحق الشخصي أي الالتزام فيقوم على ثلاثة عناصر، هي صاحب الحق وهو الدائن، ومحل الحق، ومن عليه الحق. فوصادة المدين في الحق الشخصي ضرورة قانونية لحصول الدائن على حقه، أما الحق العيني فيحصل صاحبه عليه من خلال الأعمال التي يمارسها على الشيء محل الحق بما له من سلطة مباشرة عليه، وذلك من خلال استعماله أو استغلاله أو التصرف فيه. ب. أنواع الحقوق العينية. تنقسم الحقوق العينية إلى حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية. يقصد بالحقوق العينية الأصلية الحقوق التي تنشأ مستقلة بذاتها دون أن تستند في وجودها إلى حق آخر تتبعه، وتشمل حق الملكية وهو أوسع الحقوق العينية نطاقا، لأنه أي حق الملكية يخول صاحبه سلطة كاملة على الشيء، فيكون له أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه. وتشمل أيضا الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، وهي تخول صاحبها سلطة محدودة على شيء مملوك للغير، وتتمثل في حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى وحق الحكر وحق الارتفاق. أما الحقوق العينية التبعية وهي موضوع الجزء الثاني من مقرر الملكية والتأمينات، فهي الحقوق التي لا تنشأ مستقلة بذاتها، وإنما تكون تابعة لحق شخصي تضمن الوفاء به، ولهذا سميت التأمينات العينية التبعية، وتتمثل في الرهن الحيازي والتأمين العقاري وحقوق الامتياز. فهذه الحقوق العينية الثلاثة تتقرر على أشياء معينة لضمان الوفاء بحق شخصي، فتكون تابعة للحق الشخصي أي لضمان الوفاء به. المحور الثاني تحليل حق الملكية. حق الملكية حق يرد في الأصل على شيء مفرد يستقل بملكيته شخص واحد. وفي تناولنا لتحليل حق الملكية نقصد بذلك حق الملكية المفردة. وتحليل حق الملكية يقصد به تناول القواعد العامة المنظمة للملكية المفرزة، على أن هناك نوعا آخر من الملكية هو الملكية الشائعة، وفيها يكون الشيء مملوكا ملكية شائعة لاثنين فأكثر، بحيث تتحدد حصة كل واحد في الشيء تحديدا معنويا كالنصف والربع والسدس. وهذا النوع من الملكية أي الملكية الشائعة له أحكام خاصة به تختلف عن القواعد العامة في الملكية المفرزة التي هي أصل الملكيات. ونتناول تحليل حق الملكية من حيث التعريف به وعناصره وخصائصه ونطاقه، ونستكمل هذا التحليل لفكرة حق الملكية في المحور الثالث الخاص بالقيود الواردة على حق الملكية. ألف، التعريف بحق الملكية وتحديد عناصره. واحد، يعرف حق الملكية بأنه حق عيني يخول صاحبه الإفادة من منافع الشيء المملوك باستعماله واستغلاله والتصرف فيه. وقد عرفت المادة 1154 من القانون المدني اليمني هذا الحق، حيث تضمن التعريف عناصر هذا الحق وخصائصه، وأشار إلى الطبيعة القانونية لحق الملكية، حيث لم يعد حقا مطلقا بل أصبح حقا له وظيفة اجتماعية، إذ أصبح حقا مقيدا بالحقوق التي يقررها القانون لصالح الغير. ويقصد بعناصر حق الملكية السلطات التي يستطيع المالك أن يباشرها على الشيء محل حق الملكية، وهي سلطة الاستعمال وسلطة الاستغلال وسلطة التصرف. وبتوفر هذه السلطات الثلاث بيد الشخص يوجد حق الملكية، ويسمى من بيده هذه السلطات مالكا. وباختلال أو اختفاء عنصر منها أو أكثر لا يسمى الحق عندئذ حق ملكية، وإنما يمكن أن يكون حق انتفاع أو استعمال أو استغلال فقط. ويقصد بعنصر الاستعمال استخدام الشيء فيما هو صالح له للحصول على منافعه فيما عدا الثمار، مع الإبقاء على جوهر الشيء، فاستعمال الدار بسكناها والكتاب بقراءته وهكذا. أما عنصر الاستغلال فيقصد به حق المالك في الحصول على ثمار الشيء، والثمار هي ما ينتجه الشيء في مواعيد دورية دون أن يترتب على أخذها الانتقاص من أصل الشيء، كالمحاصيل الزراعية أو ما يدفعه المستأجر من أجرة لصاحب العين المؤجرة. أما عنصر التصرف فله معنيان: التصرف القانوني بنقل ملكية الشيء أي لأي سبب، التصرف القانوني بنقل ملكية الشيء لأي سبب كالبيع والهبة وغيرهما، والتصرف المادي وذلك بإعدام الشيء أو استهلاكه. وحق التصرف المادي هو حق خاص بالمالك دون غيره من أصحاب الحقوق العينية الأخرى كأصحاب حقوق الانتفاع والارتفاق. ب. خصائص حق الملكية ونطاقه. 1. خصائصه. يقصد بخصائص حق الملكية الصفات التي تميزه عن غيره من الحقوق العينية الأخرى. ويتميز حق الملكية بخصائص 4، هي أنه حق جامع وحق مانع وحق دائم، وأنه لم يعد حقا مطلقا. ويقصد بكون حق الملكية حقا جامعا أنه يخول صاحبه بحسب الأصل السلطات التي تمكن من الحصول على كل منافع أو مزايا الشيء محل الحق، فللمالك أن يستعمل الشيء وأن يستغله وأن يتصرف فيه على النحو الذي يريد، ولا يحد من سلطته إلا قيد يفرضه القانون أو الاتفاق. ويقصد بكون حق الملكية حقا مانعا أنه حق مقصور على المالك دون سواه، فله أن يستأثر بجميع مزايا ملكه ويمنع غيره من مشاركته في الاستفادة بهذه المزايا، ولو لم يترتب على هذه المشاركة أي ضرر. أما كونه حقا دائما فيعني أن حق الملكية يدوم بدوام الشيء المملوك وإن اختلف عليه الملاك، أي وإن انتقل من مالك إلى آخر، فالعبرة ببقاء الشيء لا باختلاف المالك لبقاء هذه الخصيصة. ويعني دوام حق الملكية أيضا أن هذا الحق لا يسقط بعدم استعمال المالك له مهما مضى عليه من الزمان، وأن هذا الحق لا يقبل التوقيت. وأما كونه لم يعد حقا مطلقا كما كان الحال في المذهب الفردي أو المذاهب الفردية، والذي كان المالك في ظله يستطيع أن يمارس سلطاته على الشيء كما يشاء دون قيد أو شر، فإنه أصبح حقا مقيدا بقيود يفرضها القانون، إما بهدف حماية المصلحة العامة وإما بهدف حماية المصلحة الخاصة كما سنعرف في موضوع القيود الواردة على الملكية. 2. نطاق حق الملكية. يقصد بنطاق حق الملكية تحديد المدى الذي يصل إليه حق المالك على الشيء في استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه أفقيا وعلوا وعمقا، ويتحدد هذا النطاق أفقيا على سطح الأرض بالحد الفاصل الذي يفصل بين ملكه وملك غيره إذا كان الشيء محل الملكية عقارا. وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بالعلو والعمق، وما عدا ذلك لا يستطيع المالك أن يمنع الغير في استخدام العلو والعمق. بعد الحد المفيد في التمتع بالعلو والعمق لملكه، فللغير أن يحلق بطائرته خارج النطاق المتاح للمالك التمتع به، وله أن يمد أسلاكا أو يحفر نفقا تحت الأرض، كما يمتد حق الملكية إلى ما يتفرع عن الشيء من ثمار ومنتجات وملحقات، وقد عرفنا المقصود بالثمار. أما المنتجات فيقصد بها ما ينتجه الشيء في مواعيد غير دورية، ويترتب على أخذها الانتقاص من أصل الشيء، وذلك كأشجار الغابة والأحجار المستخرجة من المحاجر. أما الملحقات فيقصد بها كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال الشيء طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء. فيعد من ملحقات الأرض الزراعية مثلا حقوق الارتفاق والمواشي والآلات الزراعية وغيرها مما يعد عقارا بالتخصيص، كما تعرفون وكما أخذتموه في المستوى الثاني. المحور الثالث: القيود الواردة على الملكية. ذكرت قبلا بأنه لم يعد حق الملكية حقا مطلقا، بل أصبح حقا مقيدا بقيود يفرضها القانون. وللفقه تقسيمات للقيود الواردة على حق الملكية، أهمها تقسيم القيود إلى قيود مقررة لحماية المصلحة العامة وقيود مقررة لحماية المصلحة الخاصة، ونتناول فيما يأتي هذين النوعين من القيود. ألف: القيود الواردة على الملكية للمصلحة العامة كثيرة ومن الصعب حصرها، ونكتفي هنا بأهم هذه القيود التي وردت في القانون المدني اليمني، وهي قيد المسافة، والذي نصت عليه المادة 1174 مدني يمني، حيث يلتزم أصحاب المصانع والآبار والمحلات المضرة بالصحة عند إنشائها بالمسافات التي تقضي بها القوانين واللوائح والشروط التي تفرضها. على أن أهم قيد ورد في القانون المدني للمصلحة العامة هو حق الدولة في نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة. ونظرا لخطورة هذا القيد، فقد وضع له القانون ضوابط تضمن حق صاحب الملكية في الحصول على تعويض عادل. فوفقا لنص المادة 1159 مدني، يشترط لنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وجود نص يجيز ذلك، مع وجود ضرورة تستدعي نزع الملكية الخاصة، فلا يكفي وجود المصلحة العامة، بل لا بد من وجود ضرورة، وأن تتبع الإجراءات والطرق المنصوص عليها لنزع الملكية الخاصة. باء: القيود الواردة على حق الملكية للمصلحة الخاصة. وهذه القيود كما نص عليها القانون المدني اليمني هي: واحد، عدم الإضرار بالجاري ضررا فاحشا، أي عدم الغلو في استخدام الحق. اثنان، قيد حق الري والصرف في الأراضي الزراعية. 3- قيد حق المرور في حالة الانحباس. 4- حق المطلات والمناور عند البناء. أولا، عدم الإضرار بالجار ضررا فاحشا، وسنقتصر في هذه المحاضرة على هذا القيد، على أن نستأنف الحديث عن بقية القيود في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. فما هو مضمون هذا القيد؟ يقتضي تحديد مدلول أو مضمون هذا القيد بيان المسائل التالية: المقصود بهذا القيد وطبيعته القانونية، شروط مسؤولية المالك عن الغلو في استعمال حقه ومعيار الغلو في استخدام الحق، أثر الأسبقية في الاستغلال الضار على مسؤولية المالك صاحب الاستغلال الضار، أثر الترخيص الإداري بالاستغلال الضار على مسؤولية المالك، وأخيرا جزاء الغلو. ألف، المقصود بهذا القيد وطبيعته القانونية. ورد نص المادتين 1161 و1162 مدني يمني ليفرض من خلالهما القانون على المالك قيدا يتعلق بأحد سلطاته وهي سلطة الاستعمال، حيث يلزمه بعدم الغلو في استعمال حقه إلى حد الإضرار بالجار ضررا فاحشا أو ضررا غير مألوف أو لا يحتمله الجيران. 2- ويتساءل الفقه القانوني عن طبيعة هذا الالتزام، وبمعنى آخر ما هي أهمية إيراد نص يلزم المالك بعدم الإضرار بالجار ضررا فاحشا إذا كان يمكن للجار أن يلجأ إلى القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، حيث تتوفر فيها، أي في المسؤولية التقصيرية، الحماية اللازمة. ويمكن أن يلجأ أيضا إلى القواعد الخاصة بمنع التعسف في استعمال الحق إذا لم تسعفه قواعد المسؤولية التقصيرية. على أن الفقه يرى أن الحماية التي تحققها هذه القواعد لا تغني، أي القواعد العامة لا تغني عن الحماية الخاصة الواردة في النص القانوني السابق الخاصة بامتناع المالك عن الإضرار بالجار، والتي تقوم فيها المسؤولية لا على الخطأ ولكن على أساس درجة الضرر. فمنع المالك من الغلو في استعمال الحق مرجعه أن الغلو من المالك في استعمال حقه ممنوع بنص القانون الذي يجعل من درجة الضرر معيارا وأساسا لقيام مسؤولية المالك حتى لو كان ما يقوم به من استعمال لحقه مشروعا. فإذا ترتب على هذا الاستعمال ضرر فاحش كان مسؤولا، وإذا ترتب مجرد ضرر عادي متوقع ومحتمل لم يكن مسؤولا عنه. إذن فالمسؤولية هنا تقوم على أساس درجة الضرر وليس على أساس الخطأ. ب- شروط مسؤولية المالك عن الغلو ومعيار هذا الغلو. 1- يشترط لقيام هذه المسؤولية شرطان: الأول الغلو في استعمال الحق، ويقصد به أن يبالغ المالك في الاستناد إلى حق الملكية بالقيام بأعمال تحدث لجيرانه أضرارا غير مألوفة لا يمكن تقبلها بين الجيران في العادة. والشرط الثاني أن يترتب على الغلو في استعمال الملك ضرر فاحش، أي غير مألوف، والمالك لا يسأل إلا عن هذه الأضرار دون الأضرار المألوفة بين الجيران. 2- ولكن ما هو المعيار الذي به نفرق بين الضرر المألوف والضرر غير المألوف؟ المعيار موضوعي يقدره القاضي في ضوء العرف الجاري وطبيعة العقارات وموقع كل عقار من الآخر والغرض الذي خصص له العقار. جيم، أثر الأسبقية في الاستعمال الضار. هل تعد الأسبقية في الاستعمال الضار سببا لعدم قيام مسؤولية المالك حتى لو ترتب على استعماله لملكه الإضرار بالجيران الطارئين وكانت هذه الأضرار فاحشة؟ يذهب البعض إلى نفي مسؤولية المالك عن الأضرار الفاحشة لمجرد أنه كان سابقا في الاستعمال الضار. يذهب البعض إلى نفي مسؤولية المالك عن الأضرار الفاحشة لمجرد أنه كان سابقا في الاستعمال الضار. أما الغالبية في الفقه المصري فتذهب إلى أن الأسبقية التي تعفي المالك من المسؤولية هي الأسبقية الجماعية التي تطبع المكان بطابع معين كحي صناعي أو تجاري مثلا، حينئذ لا يسأل الملاك عن الأضرار التي تترتب للجيران الطارئين من هذا الاستعمال الضار. ويقرر القانون المدني اليمني أن المالك الذي سبق إلى استعمال ملكه استعمالا ضارا ثم اختار جار مجاورته فلا يحق له بعد ذلك أن يطالب بإزالة الأضرار الناشئة عنه باعتبارها أضرارا فاحشة، سواء أكانت الأسبقية جماعية أو فردية. لكن إذا نشأت أضرار جديدة غير مألوفة بعد تحقق الجوار فإن المالك يسأل عنها باعتبارها أضرارا فاحشة مستحدثة أي جديدة. رابعا أثر الترخيص الإداري. أثر الترخيص الإداري بالاستغلال الضار غير أو رابعا أثر الترخيص الإداري بالاستغلال الضار على مسؤولية المالك. يلاحظ أن الاستغلال الضار كإنشاء مصنع مثلا غالبا ما يكون مرخصا به، حيث يوجب القانون الحصول على ترخيص إداري بشأنه، ومع ذلك فهذا الترخيص لا يحول دون قيام مسؤولية المالك عن المضار غير المألوفة التي تلحق بالجار. خامسا جزاء الغلو. الجزاء الذي يترتب على الغلو في استعمال الحق هو إزالة المضار، وهذه الإزالة بالنسبة للمستقبل تعد تنفيذا عينيا لالتزام المالك بعدم الغلو، ويمكن أن تتحقق الإزالة بتعويض الجار عما لحقه من ضرر. ولإزالة الضرر في المستقبل أي التنفيذ العيني صور مختلفة بحسب ما يراه القاضي ملائما، كالحكم بإزالة مصدر الضرر كإغلاق المصنع مثلا، أو بتعديل وضع الشيء مصدر الضرر، أو بمنع المالك من مباشرة الاستعمال الضار في أوقات محددة كالليل مثلا. وقد يقتصر على التعويض إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق بالمالك وكان الاكتفاء بالتعويض لا يلحق به ضررا جسيما. والخلاصة في موضوع محاضرة اليوم هي أن الحقوق العينية إما حقوق عينية أصلية وأشملها حق الملكية، وإما حقوق عينية تبعية ومثالها الرهن الحيازي. وقد بدأنا بتحليل فكرة حق الملكية، وعرفنا أن هذا التحليل يعني بيان القواعد العامة التي تنظم الملكية المفرزة، وتتمثل في التعريف بحق الملكية وبيان عناصره وخصائصه ونطاقه والقيود التي ترد عليه. وهذه القيود كما عرفنا إما قيود للمصلحة العامة وإما قيود للمصلحة الخاصة، وقد اقتصرنا على هذين النوعين من القيود في القانون المدني اليمني. وتوقفنا اليوم عند قيد حق الري والصرف، وهو القيد الثاني في ترتيب هذه القيود، على أن نستأنف معكم الحديث عن بقية القيود في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. وعليه فإن موضوع المحاضرة القادمة هو بقية القيود الواردة على الملكية للمصلحة الخاصة، ثم البدء في الملكية الشائعة كنوع من أنواع الملكية والتي تنظمها أحكام خاصة بها تختلف عن القواعد التي تنظم الملكية المفرزة أي الملكية الفردية. فما المقصود بالملكية الشائعة وما هي الأحكام الخاصة بها؟ هذا ما سنجيب عنه في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون المدني، الملكية والتأمينات. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.